الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبنا وأن يسكن نفوسنا وأن يصلح لنا أهلينا وبيوتنا وأولادنا وذرياتنا وأن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي ابتدأنا أو شرعنا فيما يتعلق بشروط الصلاة، وذكرنا شرط الوقت والتفاصيل المسائل المتعلقة به من جهة أوقات الصلاة ومن جهة ما يتعلق بإدراك وقت الصلاة. وبين يدي الحديث فكان من المسائل التي كنا قد أشرنا إليها وتردد فيها الكلام، وهي ما يتعلق بمن فسر الشفق بالأبيض، فمات يجعل وقته، هو يقصدون بذلك الشفق الأبيض الذي يتبع الأحمر، يعني من قال بأن الشفق هو الشفق الأبيض فإنه على قولهم أن العشاء يتأخر دخوله لإرادة التنبيه على ذلك. ونكمل بإذن الله ما كنا توقفنا عنده. نعم. آمين. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالوقت ابتداء وانتهاء، أراد أن يبين من يتعلق به هذا التكليف، هل هو من أدرك جميع الوقت أو هو من أدرك الصلاة قدر الصلاة أو هو من أدرك جزءا من أجزائها. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى الذي هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإذا قلنا المشهور يعني المذهب بدون التفصيلات في الفرق بين ظاهر المذهب والمشهور ونحو ذلك، لأننا ما اعتدنا أن ندخل في مثل هذه التفصيلات. المقصود أن المذهب المعتبر أو المذهب المعتمد عند الحنابلة أنه إذا أدرك جزءا من أجزاء الصلاة من أجزاء وقت الصلاة فقد تعلقت به، تعلقت بذمته بشرط، وهو أن يرجع إليه التكليف مرة أخرى، بأن يكون مثلا دخل وقت صلاة المغرب فبعد نصف دقيقة أو أقل من نصف دقيقة غاب عقله بإغماء أو دخل في جنون، ثم بعد بعد 3 أيام أو 10 أيام أفاق. فالقضاء حال الإغماء هذه قد تقدم الكلام عليها، لكن هذه الصلاة التي أدرك جزءا منها فهي غير داخلة في قضاء الفوات وما يتعلق بها، وإنما هذه متعلقة بذمته، متعلقة بذمته. لماذا؟ لأنهم يرون أنه أن الوجوب بدخول الوقت، وهو قد دخل عليه الوقت، وحصول العارض ليس له حد، فالأصل أنها تعلقت بذمته في ذلك. ثم إنه لما كان إدراك آخر الوقت بأي جزء من أجزائه فكذلك ابتداء الوقت بأي جزء من أجزائه، وهذا مبناه أيضا على شيء من الاحتياط عندهم، وإن كان يعني من يقول من أنه من أدرك قدر الصلاة فهو الذي يتعلق بذمته، لكن هذا قول يعني فيه شيء من اعتبار الاحتياط. قال ثم أو حاضت ثم كلف أو طهرت، كذلك الحائض لو أنها مثلا لما دخل عليها وقت الظهر بعد 10 ثواني، 10 ثواني قدر تكبيرها وأقل قدر وزيادة، يعني يكبر الإنسان في كم؟ الله أكبر 3 ثواني، احسبها الله أكبر 3 أو أكثر، ما يمكن تجي أكثر. فعلى كل حال يقول بأنه لو أنها حاضت في ذلك الحين فإنه يتعلق بها فرض تلك الصلاة فيجب عليها فعلها إذا طهرت، إذا طهر. هذا يغفل عنه بعض النساء أو تغفل عنه بعض النساء، أنها ربما لا تستذكر أنها لما الوقت الذي دخل عليها وقت صلاة ولم تكن قد صلت تسهى أن تعيدها، أو لا يأتي في ذهنها أنه تعلق تكليفها بهذه الصلاة. نعم. نعم، يعني ومن هذا عكس المسألة السابقة. هنا المسألة الأولى من زال عقله، لكن المسألة الثانية من صار أهلا للوجوب، يعني تعلق به وجوب الفعل والأداء، فعل التكاليف، بأن كان كافرا فأسلم، واضح، أو كان مجنونا فأفاق، أو كان صغيرا فبلغ، أو كانت حائضا فطهرت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من صار أهلا للوجوب بأن طهرت الحائض أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو كبر الصغير، فإن الوقت الذي حصل له في هذا تجب عليه فرض ذلك الوقت. فإذا كان مثلا طهرت الحائض قبل طلوع الشمس نقول صلي الفجر، لو أنه أسلم قبل طلوع الشمس نقول صل الفجر، لو أنه بلغ عند صلاة الظهر بعد أن أذن بعشرين دقيقة نقول صل الظهر، وهكذا. ومن صار أهلا لوجوبها لزمت. وتم مسألة ثانية، وهو أن إذا قلنا من أنها تلزمه فإن كانت تجمع إليها التي قبلها فإنه يلزمه فعلهما جميعا، وهذا يتعلق بوقتين. يعني إذا أن الحائض طهرت بعد العصر فلا إشكال بين أنها يلزمها فعل العصر، لكن أيضا يلزمها التي قبلها، أليست الظهر تجمع إليها، فيلزمها فعل الظهر مع العصر. لماذا؟ قالوا لدليلين: ما جاء عن الصحابة، جاء عن أبي هريرة، وجاء عن ثلاثة من أصحاب رسول الله، وأظن ابن عباس وابن عمر، جاء عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عبد الرحمن بن عوف سعود، لا، عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر قالوا أن هذه الأوقات تكون كالوقت الواحد في حال الاضطرار، كحال السفر، كحال المرض، كحال المطر، يعني مما يجوز فيها الجمع في أحوال. فيقولون هذه الحائض ومن في حكمها ننزلها منزلتهم، فكما فنعتبرها كالمضطرة، فإذا طهرت فكأنها يعني تعلق بها وجوب هذين الصلاتين لأنهما كالوقت الواحد لها. هذا بالنسبة للحائض مما جاء به الدليل. فلما رأى الحنابلة أن هذا جاء به الأثر واشتمل على هذا المعنى، ألحقوا به ما شابهه من بلوغ الصبي، ومن إفاقة المجنون أو المغمى عليه، ومن إسلام الكافر، واضح. فهؤلاء أيضا قالوا إذا أسلم الكافر العصر نقول له صلي الظهر والعصر، وإذا بلغ الصبي العصر نقول صلي الظهر والعصر. هذا هو الوقت الأول. الوقت الثاني ما هو؟ هو وقت العشاء. فإذا طهرت الحائض أيضا قبل الفجر، لأن قلنا أنه من منتصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، فما دام أنها طهرت قبل الفجر فنقول لها صلي المغرب مع العشاء، وإذا بلغ الصبي نقول صلي المغرب مع العشاء، وهكذا وهكذا. واضح يا أخوان؟ وهو قول المؤلف: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت، يعني هذه التي أسلم فيها أو بلغ أو طهرت، إن كانت وقت الفجر أو كانت الظهر أو كانت المغرب يصلي هذه الصلاة. نعم. وما يجمع إليها قبلها، يعني إذا كانت العصر فهو يصلي الظهر والعصر، وإن كانت العشاء صلى المغرب والعشاء. واضح؟ نعم. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. الفوائت هي التي خرج وقتها ولم يفعلها، وسواء كان حصول الفوات بعذر أو كان بغير عذر. بعذر مثل ماذا؟ إيش؟ الأعذار كثيرة، لا المغمى عليه مثلا إذا قلنا من أنه يقضي على، لكن أيضا مثلا أصابه سلس بول وما كان يعرف أن من به سلس بول لا يؤدي الصلوات، أو بعض المرضى الذي يكون على فراشه يظن أنه إذا لم يستطع الوضوء أو لم يستطع التيمم أنه لا صلاة عليه، فزاره زائر أو عاده عائد فنبهه، هل صليت؟ قال كيف أصلي وأنا على تلك الحال؟ تفعل كذا وكذا وكذا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتفطن للمسائل التي يحتاج إليها الناس فينبههم عليها. إذا جاء إلى مريض مثل هذا يسأل عن إن كان مما يحتاج إلى وصية ألمح إليه بعبارة لطيفة أو صرح أو ذكر قصة تدل على ذلك، إذا كان مثلا بحضرة مثلا مريض ما يقول له أن تصلي ولا ما تصلي، يقول له تقول له مثلا هل يشق عليك فعل الصلاة؟ كيف تتوضأ؟ أو أنك تحتاج إلى تيمم؟ هل سألت أحد أهل العلم في أنك ممن تدخل في هذا أو في هذا؟ لابد لطالب العلم أن يحرص على تلك المسائل، وأن يكون هذا هو ديدنه وهجيراه، أن يسأل الناس عما يحتاجون إليه، وتكون تلك بعبارة لطيفة. مثل ذلك إذا رأى على إنسان في عرض الطريق إن كان مثلا بائعا أو مشتريا ورأى مما يمكن أن يكون منه غش أو نوع من بخس المكاييل أو غير ذلك من حق مما يحصل في كتم العيوب، كيف بيعكم وشراؤكم، إذا كانت العيوب ماذا تفعلون، إذا جاءكم من يتظلم كيف تفعل، وهكذا. فإذا هذه المسائل مما يكثر خفاؤها، فعلى كل حال نقول أنه قد يكون بعذر إذا انقضاء الفوائت، وقد يكون بلا عذر، وهذا الذي لم يصلي بسبب ذلك قد يكون معذورا لكونه مثلا في بادية بعيدة ما حصل لها التعلم، أو اتصل وحاول أن يسأل أهل العلم ما وجد، نقول هذا معذور. لكن واحد في المدينة مثل مدينة الرياض بأيسر طريق يمكن أن يعرف ما يتعلق بالأحكام التي يحتاج إليها، هذا لا يكون معذورا. فعلى كل حال إذا قضاء الفوائت قد يكون معذورا وقد لا يكون، فأيا كان في تلك الحالين يجب عليه قضاؤها، سواء كانت قليلة كإيش فرض أو فرضين أو يوم أو يومين، أو كانت كثيرة كما لو كانت شهر أو شهرين أو عشرة أشهر أو سنة أو سنتين أو 20 سنة أو 20 سنة يلزمه القضاء تتعلق به. بعض مثلا النساء قد تحيض وهي في 12 من عمرها، وقد تظن أنه لم تجب عليها الصلاة ولا الصيام، فتبقى حتى 15، فنقول هذه 3 سنوات التي كانت بالغا ولم تكن تصلي يجب عليها قضاؤها. ومثل ذلك لو أن الصبي احتلم وهو ابن 13 سنة وظن أنه 13 سنة وظن أنه لا يتعلق به الوجوب، نقول يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. من فرط يعني تركها قصدا، فعند الجماهير الذين لا يكفرون تارك الصلاة يقولون يجب عليه القضاء، عند الحنابلة هذه أسهل ما في مسألة التكفير، التكفير صعب، لكن من تاب لا يلزمه القضاء لأنه كان كافرا فأسلم، على قول الحنابلة كان هذا أسهل ما في هذه المسألة، فلا يلزم بالقضاء لأنه كافر فأسلم والإسلام يجب ما قبله، وإلا على قول أولئك الجماهير ومن قال من الحنابلة أنه لا يكفر فإنه يلزمه القضاء ولو كان 60 سنة ولو كان 60 سنة. ولذلك يقول الفقهاء أنه يشرع في القضاء ما لم يضر بمعيشته ونومه الضروري، نعم، وقضاء حاجاته الأصلية، وما سوى ذلك من الأوقات يقضي حتى يفرغ منه. واضح؟ حتى ولو كان جاهلا. إذا عرف لزمه القضاء، إذا كان جاهلا هو معذور لا إثم عليه، لكن القضاء عليه واجب، لكن القضاء عليه واجب. ولأجل ذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس، أن يعلموهم حتى لا يقعوا في مثل هذه البلايا العظيمة، لا يقعون في مثل هذه البلايا العظيمة. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا. وهنا قوله فورا يعني على سبيل الإسراع، متى ما علمت أنه عليك قضاء فرض ماض يجب عليك فعله الآن. مثل ماذا؟ مثل لو أنك ما كنت تظن أنك أديته، كنت في سفر فمثلا لم تجتهد في القبلة، صليت بغير اجتهاد وظننت أن ذلك كافي، فلما جئت قال لك المفتي اجتهدت؟ قال لا والله شيخ، فإنما تولوا فثم وجه الله، كبرت وصليت. نقول لا، صلاتك باطلة، أعد. فإذا تعلق بك قضاء هذه الآن اقضيها، يذهب ويتطهر ويقضيها، واضح؟ في أقرب وقت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها، يعني متى ما ذكرها تعلق به حكمها وجب عليه فعلها. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون أن الوقت على التراخي، وهذا هو الأبرى للذمة، وهو الموافق لظاهر الحديث كما ذكرنا. إذن قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، يعني لا بد أن تكون مرتبة. من أين أخذوا وجوب ذلك؟ من أين أخذوا وجوب ذلك؟ من أن القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء مرتب فكذلك القضاء يجب أن يكون مرتبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما لم يصلي العصر والمغرب والعشاء، أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء على ما جاء في الحديث، نعم، قال: شغلونا عن الصلاة شغلهم الله، ثم أذن فأقام فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، فدل ذلك على وجوب الترتيب بينها. فمن عليه مثلا الظهر من يوم الخميس والعصر من يوم السبت يؤدي ظهر الخميس ثم عصر السبت، ومن كان عليه مثلا فجر السبت وعشاء الأربعاء فإنه يصلي العشاء ثم الفجر، وهكذا وهكذا، نعم. ويؤدي الفوائت قبل أداء الحاضرة، وسيأتي ما يتعلق بذلك، نعم. ويسقط قال: ويسقط الترتيب بنسيانه. الترتيب يسقط بالنسيان، يعني لو أنه يعرف أنه في ذهب إلى البرية وكان قد صلى الظهر مثلا بدون ما تيمم ولا وضوء، وما يدري أنه كان واجبا عليه أنه إذا لم يتوضأ أن يتيمم، أو ظن أن التيمم مثلا من الحدث الأصغر لا من الجنابة، وكانت عليه جنابة فترك الصلاة لم يؤديها، نعم، ويعرف أنه مرة من المرات، نعم، أيضا يعني أغمي عليه من بعد دخول الوقت وما أفاق إلا بعد خروجه، فظن أن تلك الصلاة لم تجب عليه، فهو لا يدري متى ما كان هذا الإغماء. هو يعرف أنه وقت العصر، لكن متى؟ هل هو في شهر محرم ونسيان والصلاة التي في البرية كانت في ذي الحجة، أو هذه في محرم والصلاة التي في البرية في صفر؟ فلا يدري ما الترتيب بينهما فيسقط بنسيانه، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، لقائل أن يقول: أنتم عذرتموه بالنسيان، والآية فيها العذر بالنسيان وبالجهل الذي هو الخطأ، أليس كذلك؟ فلماذا عذرتموه بهذه ولم تعذروه بهذه؟ نقول: النسيان لا حيلة فيه، كل ينسى، كان من الصحابة بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إني أنسى كما تنسون، أليس كذلك؟ فإذا نسيت فذكروني. وهذه من عوارض البشر التي استقرت في خلقته، فلا مفر منها. لكن الجهل قد يكون بتفريط من الإنسان وقد لا يكون بتفريط، فإذا كان بتفريط أمكنه التعلم ولم يتعلم فهذا نحاسبه، وأما من لم يمكنه التعلم فهذا يكون معذورا. ولذلك لو كان الجهل عذر لكان الجاهل خير من العالم، صار الإنسان ما يتعلم يقول أحسن لي أكون جاهل حتى لا تتعلق بي التبعات، أليس كذلك؟ فلما كان يجب على الإنسان أن يتعلم فإنه دل على أن الجهل لا يكون عذرا إلا لمن صعب عليه. طيب ما الذي يلزم الإنسان تعلمه؟ يلزمه ما يليق بحاله، صلاته، طهارته، صيامه، إذا كان صاحب مال يتعلم أحكام الزكاة، وإذا كان صاحب بيع وشراء يتعلم أحكام، يعني وهذا قد تقدمت الإشارة إليه، وهو أن العلم على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو ما لا يسع المسلم جهله، يعني ما يترتب عليه صلاح عبادته ومعاملته، فيلزم كل واحد أن يتعلم من ذلك ما، وكل يختلف فيما يليق به في هذا، واضح؟ وأما ما سوى ذلك فإنه فرض كفاية على أمثالكم أن يتعلموا حتى يعلموا الناس، أو حتى إذا طلب الجاهل من يعلمه وجد من أمثالكم من يعينه ويفقهه، واضح؟ فلذلك يعذر الإنسان في المسائل الخفية، في المسائل التي طلب التعلم فيها فلم يجد من يعلمه، إذا استنفذ وسعه فعلمه أحد على وجه لم يكن موافقا للصواب فيكون في هذه المسائل معذورا، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم، إذن يسقط من نسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة، يعني لو أنه الآن عليه 5 صلوات، أو لنقول خلونا نقول مثلا أسبوع، فلو بدأ يصلي من وقت صلاة المغرب كان خرج وقت المغرب قبل أن يؤدي صلاة المغرب، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول إذا خشيت فوت الحاضرة فهنا ترتب علينا أو ترعارض عندنا أمران: تحصيل مصلحة الوقت وهو شرط من شروط الصلاة، نعم، وتحصيل مصلحة واجب من واجبات الصلاة وهو الترتيب بينها. فبناء على ذلك يقدم فرض أو ما يتعلق به الشرط، فنقول صل الحاضرة ثم اشرع في أن ما يتعلق به القضاء بعد ذلك. طيب إذا خاف فوت الجماعة، الناس الآن يصلون صلاة الظهر وبقي عليهم ركعة وهما صلى الفجر، فظاهر كلام المؤلف هنا وهو مشهور المذهب عند الحنابلة أن الجماعة ليست مسوغا للإخلال بالترتيب، بل يصلي الفجر فإن أمكنه عليهم صلى معهم وإلا صلاها بعدهم، خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون أن الجماعة تقدم على الترتيب. والعجيب أن الشافعية وهم لا يقولون بوجوب الجماعة ومع ذلك يقدمون عليها أو يقدمون لها الترتيب، والحنابلة الذين يرون وجوب الجماعة يرون أن الترتيب مقدم عليها، وذلك باعتبار أن الترتيب سابق للجماعة ويمنع من أو يكون عذرا لمن تعلق به حكم القضاء. نعم، وهي من المسائل التي يكثر الكلام عليها أو السؤال عنها في من يعني يقضون الصلوات. نعم،
ومنها ستر العورة فيجب بما لا يجب شرطها.
نعم، ومنها ستر العورة، أي منها من شروط الصلاة، وهنا قوله ستر العورة المقصود بذلك عورة الصلاة، والستر نعم هو التغطية، ستر يستر ومنه الستارة والستار، نعم، فهو التغطية، والعورة هو من ما يحصل به العار إذا وقع أو حصل أو انكشف، فلما كانت العورة انكشافها مما يستعار منه ويستحيا منه سميت عورة وسميت عيبة. عيبة الإنسان هو ما يستحي من إظهاره، فستر العورة واجب شرط من شروط الصلاة. من أين أخذ الفقهاء ذلك؟ طبعا يدل لذلك الإجماع، إجماع أهل العلم أن الصلاة لا بد لها من عورة في الجملة، واختلفوا في مسائل في أو في تفصيلات فيها. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثوبان فليتزر بأحدهما وليرتدي الآخر، ومن كان له ثوب فليلتحف به، فأمر بالستر العورة. وأيضا يدل لذلك أن الصحابة كانوا يزورون إزاراتهم بالشوكة، ولما انكشف عورة ذلك الإمام الصغير قالت واروا عنا سوءة قارئكم، مما يدل على أن العورة مما يطلب سترها في الصلاة. وأيضا يمكن أن يستدل بالحديث لا يصلي أحد ليس عليه من عاتقه شيء، فإن هذا الدليل يستدل به من جهتين. أولا إذا وجب تغطية العاتق فمن باب أولى ستر العورة، هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا أنه لما كان لا يتأتى في الغالب حفظ الإزار إلا بأن يدار على العاتق، ففي مثل هذه الحال يوثق ألا يقع وألا يسقط، فبناء على ذلك يدل على أنه يجب الستر، لأنه ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب أن لا يصلي ليس على عاتقه منه شيء إلا لأجل مصلحة صحيحة وهو ستر العورة أو ستر العاتق. وإذا قلنا بستر العاتق فمن باب أولى أن تستر العورة. فإذن هو محل إجماع، وهذه من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها الطلاب، أن ليست كل مسائل الفقه مما ينطبق عليها الدليل انطباقا واضحا، كما قلنا لا أفضى ذلك إلى أن تكون الأدلة مثل المسائل الرياضية يعني تؤدي نتيجة واحدة حتمية. لا، لما كانت الأدلة مشتملة لمسائل كثيرة فإنه يحتاج إلى أن يستنبط، وقد لا تكون ظاهرة، قد تظهر لواحد ولا تظهر للآخر، ومن هنا يكون بعض الاختلاف في المسائل. نعم، فيجب قرأتها، فيجب بما لا يصف بشرتها. يا أخوان مسائل العلم، انظروا الآن كم جلسنا من دقيقة في ثلاثة أسطر، الآن ذهب أكثر الوقت. مسائل الفقه ليست يسيرة، ولذلك الله جل وعلا لما قال في كتابه إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن ثقيل، وكل ما أيضا تعلق بالقرآن فهو ثقيل بثقله عظيم. ولما كان كلام الفقهاء محررا مدققا فإن الجملة الصغيرة والكلمة اليسيرة والقيد الصغير يحتمل أو يترتب عليه مسائل ويتفرع عليه أحكام، إغفالها تضيع للمسألة، وعدم الفقه فيها عدم فهم للمسألة، حتى ولو كنت حافظا لشروطها وقيودها وما يتعلق بأدلتها ولم تتنبه لما يتعلق بذلك فإنه لا يجدي عليك شيئا. لذلك كثير من الناس يعرف أن ستر العورة شرط، لكن ما الذي يتحصل بالشرط العورة ستر العورة؟ قال بما لا يصف البشرة، ما الذي يحصل به وصف البشرة؟ كيف؟ من يمكن الآن؟ أنتم درستم هذا ودرسناه والآن نعيده، وما منكم إلا ممر عليه. الذي يعرف كيف يعرف أو كيف يطبق هذا بما لا يصف بشرته، يعرف هذا الضابط كيف يطبق في الواقع، يرفع يده. أنت ما رفعت يدك أول هالحين، يعني يا أخوان الآن اللي رفع يده اثنين يمكن أو ثلاثة، ويمكن أو أربعة أو خمسة أو ستة، خلونا نقول عشرة، وأنا متأكد أن بين العشرة خمسة يمكن أن تكون يعني إجاباتهم غير محققة، وهي جيدة الحمد لله. الفقه إنما هو بالتعلم، لكن وقد مر بنا كثيرا هذا، فيحتاج الإنسان أن يتنبه. أنا لن يعني أدخل خشنا نحرج الإخوة. وصف البشرة يعني أن يعرف لونها، من أين؟ من الناظر إليها من قرب. هو الآن واحد ينظر من هنا إليكم ويقول هذا، يعني شوفوا الآن بما يصف البشرة يعرف لونها، هذا قيد أنا متأكد أن اللي رفعوا يعرفونها، لكن إيش أيضا الناظر إليها من قرب، كما إذا جلس بإزائه مواجها له بجانبه، أما من بعد لا، ما فيها حد، ممكن ما تشوف الرجل برمته إذا كان بعيدا. فإذا المقصود من قرب منه أو جلس بجانبه أو أمامه، لا إذا رأى الثياب التي عليه لا يعرف ما لون بشرته في داخلها. ولذلك بعض الذين يلبسون الثياب البيضاء لا ربما تعرضوا لشيء من ذلك، وفي الغالب أنه يعني إذا كان لا يلبس تحته لباس آخر يعني أقل الأحوال كثير منهم أو جملة منهم يقعون في محل الشبهة، هل توصف البشرة أو لا توصف؟ ينبغي التأكيد على ذلك، ينبغي التأكيد على ذلك. وتحرير اللون وما يتعلق به أيضا يحصل فيه إشكال في الواقع، لكن عاد هذا مما لا يمكن ضبطه، مثل العرف في مسائل ومثل كذا، وهذا بالتجربة، وأيضا مما يحصل فيه سعة في الشرع إذا أخطأ الإنسان أن هذا ظن أنه لا يحصل به وصف البشرة والثاني يرى ذلك واصفا للبشرة، هذا أمر ليس يعني المشكل. وأيضا في من نظره معتاد، أما من كان ضعيف النظر أو حاد النظر بالمرة لا يعتبرون في مثل تلك الحال. هانس عندك شيء؟ السراويل، أن تقصد السراويل لخفتها أو لضيقها؟ اللون، السراويل مختلفة، ما تقدر تقول السراويل منها ما يكون ساترا ومنه ما لا يكون ساترا، فالمهم أن هذا هو الضابط، فإذا كانت ساترة فنعم، لكن الكلام في اللباس الضيق، من كان يلبس لباسا ضيقا ساترا هل تصح صلاته أو لا؟ بما ذكروه من الضابط فإن صلاته صحيحة، لأنه قال لا يصف البشرة، وإنما كرهوا له أن يفعل ذلك أو أن يصلي بالملابس الضيقة، لكن من جهة تحقق الشرط الذي هو ستر العورة يتحقق بذلك فيصح في تلك الحال. نعم. هذا سيأتي. نعم. وعورة هذه عورة الصلاة، ولا بد أن تفرق أيها الإخوة بين عورة النظر وعورة الصلاة، فقد يجتمعان في موضع فتكون عورة الصلاة أيضا عورة للنظر وقد لا تكون، واضح؟ فالفقهاء يتكلمون عن عورة الصلاة في هذا الموضع، ويتكلمون عن عورة النظر في أول كتاب النكاح، في أول كتاب النكاح، هذا بالنسبة لفقهاء الحنابلة، واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك لا يختلفون مثلا أن الفخذ عورة في الصلاة، لكن هل هو عورة في النظر؟ هذا مسألة أخرى. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد قال غط للفخذة فإن الفخذة عورة، بينما كان مبديا لفخذه في قصة عثمان وأبي بكر وعمر لما دخلوا عليه، لما دخل عليه عثمان غطاه قال ألا استحي من رجل تستحي منها الملائكة. بعض أهل العلم فرق بينهما من أنها في الصلاة وغيرها، لكن حديث جرهد أيضا تكلم فيه. على كل حال المهم أن الكلام في هذا يختلف من عورة النظر إلى عورة الصلاة، وبعض من يعني التبست عليه المسألة وتداخلت حصل عنده إشكالات. أما من فرق بينها وتبين أن أحكام هذه هنا وأن أحكام هذه هناك، واستطاع أيضا أن ينظر هنا وينظر هناك ويعرف الفروق بين هذه وهذه، فتتمايز عنده المسائل ولا يستشكلها. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة غير داخلان في ذلك، غير داخلان في ذلك. ويمكن أن يستدل بما جاء وإن كان ضيقا فل يتزر به أو أزغره ولو بشوكة، فإن هذا يدل على التغطية. وأيضا حديث الصغير غطي لما قال تواروا عنا سواتا قارئكم، فالغالب أنه إنما بدا أدناها أو جهة منها. فقالوا إذن من السرة إلى الركبة بالنسبة إلى عورة الرجل. أما عورة الأمة فالمشهور من المذهب أنها من السرة إلى الركبة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته فلا تبدي له ما بين السرة إلى الركبة، أو فلا تظهر عليه بما بين السرة والركبة. نعم، لأنها إذا زوجها فهي ستكون عند بضعها حل لزوجها وحرم على مالكها، وهي لا تنفك عن خدمته ومداخلته والجلوس عنده ونحو ذلك، فلا يبدو منها ما بين ذلك. طبعا فيه قول أو رواية أخرى عند الحنابلة قد لا تختلف كثيرا عن هذه، لكن يعني قد تكون أضيق منها، وهو أن عورة الأمة في الصلاة هي ما لا يظهر منها غالبا. عورتها في الصلاة ما لا يظهر منها غالبا. ولذلك جاء علي رضي الله تعالى عنه أنه قال تصلي الأمة فيما تخرج فيه، والأمة إذا خرجت تغطي وجهها ولا تغطي وجهها، تستتر أو لا تستتر، ليس عليها حجاب الأمة. الأمة ليس عليها حجاب إلا إذا خشيت الفتنة. ولذلك ما الدليل على هذا؟ قصة صفية، هو النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها يعني دخل بها، فقالوا قال الصحابة ننظر فإن حجبها فهي أم من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة. فدل ذلك على أن الأمة العادة أنه لا يجب عليها حجاب. فإذا قلنا من أنها تصلي فيما تخرج فيه غالبا، فما تخرج ما يعني ما تخرج فيه غالبا أن يبدو وجهها، أطراف يديها، قدميها، بعض شعرها ونحو ذلك، فهو يكون أضيق. وهذا هو الذي يعني مشى عليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة. وأم ولد ومعتق بعضها باعتبار أنهن إماء، فالإماء أو أحكام العبيد والأرقاء باق عليهم. أم الولد، تعرفون من أم الولد؟ هي التي أولدها سيدها يعني جامعها فولدت منه، فإنها لا يجوز له بيعها، وإذا مات عتقت، أليس كذلك؟ فهل هي أمة أو هي حرة؟ هي تؤول إلى الحرية، لكن أحكامها الآن أحكام الإماء، فبناء على ذلك تكون حكمها عورتها عورة الأمة. ومعتق بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد قن ما بقي عليه، أو المكاتب قن ما بقي عليه درهم، فما دام أن بقي عليه شيء يسير فأحكام العبيد والإماء لاحقة بهم، فتكون كذلك الأمة الذي اعتق بعضها. نعم. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وأجمع أهل العلم على أن المرأة لا تكشف شعرها في الصلاة، وأن وجهها ليس بعورة فيه، واختلفوا في ماذا؟ في الكفين وفي القدمين. فظاهر المذهب عند الحنابلة أن الكفين أيضا عورة في الصلاة فيجب سترها، ولذلك قال إلا وجهها، فدل أو ففهم من هذا إيش؟ أن الكفين يجب سترها، لأنه إنما استثنى الوجه، فبقي ما سواه داخل في الأصل أو داخل في العموم، داخل في العموم. وكذلك الكلام على القدمين، فالقدمان عورة في ظاهر كلام المؤلف، لأنه أيضا لم يستثنهما، فدل على بقائهما في المستثنى من في حكم المستثنى من في أنها عورة، فإذا كانت عورة وجب سترها. لكن أو كيف يمكن أن يستدل في هذا؟ قالوا بحديث أم سلمة لما سألت المرأة تصلي في درع وخمار، قال لا بأس إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث استدل به الحنابلة على تغطية القدمين، واستدل به غيرهم على كشفها، لأنهم قالوا إذا غطى ظهور قدميها فإنها إذا سجدت سيبدو باطنها، فدل على أنها ليست بعورة. على كل حال لا شك أن ما جرى عليه الحنابلة أحوط، وهذا الذي ينبغي أن يطلب من النساء خروجا من الخلاف وطلبا للسلامة من مواطن الإشكال. نعم. تستغان. نعم. والله هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، وعند الحنابلة رواية أخرى وقال بها بعض أهل العلم أظن مالك والشافعي، لكن نحن على ظاهر المذهب. والحديث يعني درع وخمار، قال لا بأس إذا كان يغطي ظهور قدميها، في الغالب أنه يغطي كفيها، لكنهم استثنوه من حيث أنها تحتاجها للحركة ونحو ذلك، فالغالب أنها لا تكون داخلة في الغطاء أو تخرج من بين الخمار أو من بين الدرع. هذا لا. الدرع ما هو؟ الدرع من الألبسة ما هو؟ ها؟ الدرع من الألبسة ما هو؟ الذي يظهر أنه قميص، وهي اللي تسمى عند النساء دراعة، هي قميص للنساء، ولذلك قال لا بأس إذا كان يغطي ظهور قدميها، وليس المقصود درع الحرب التي تكون على أعلى الجسم أو ما يغطي مكان الرداء. نعم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أولي كل واحد منا ثوبان، قال فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا فليلتحف به. نعم. قال ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني من السرة إلى الركبة. وقبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، فعند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن لما قالوا من السرغة إلى الركبة أنه لو بدت السرغة لم يكن قد بدت العورة، لكن لا يبدو ما تحتها، فمن هنا لابتداء الغاية يعني أنها ليست بداخلة في ذلك. من السرغة إلى الركبة والركبة كذلك، فلو بدت الركبة إيش فإنه لا يضر، وإنما أن يبدو ما بعد ذلك. ولذلك قال من السرغة إلى الركبة، وبعضهم يقول ما بين السرغة إلى الركبة وهو أولى يعني في إيضاح المعنى، وهو أولى في التنصيص على ما يراد من المعنى، لكن ينبغي أن يغطي ركبته، لأنه لا ينفك إذا لم يغطيها أن إذا تحرك وسجد أو رفع وأن يرتفع الإزار فتبدو العورة، فتبدو العورة. نعم. إذن قال ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. الكلام على ستر العاتقين أو أحدهما هذه من المسائل التي يعني فيها إشكال كثير، والقول بأن سترهما لازم في الصلاة من حيث الجملة هذا من مفردات الحنابلة، فمن لم يقل به قال إنه ليس بداخل في العورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أحد عاتقيه منه شيء، فلو كان عورة للزم سترهما جميعا، فلما جاز انكشاف أحدهما جاز انكشاف الآخر. ثم قالوا إن المقصود من ذلك هو ما يتأتى به أو ما يحصل به من ستر العورة، فهو وسيلة إلى ستر العورة وليس مقصودا لها، فبأي شيء سترت العورة وحصل بذلك المقصود. من نحى هذا المنحى فاندفعت بذلك إشكالات كثيرة، لكن الحنابلة رحمه الله تعالى لم يسيروا على هذا وخالفوا في ذلك الجمهور، فقالوا أنه يجب ستر أن العاتق داخل في العورة، لكن ما حد العاتق الذي يدخل في العورة؟ هل هو جميع العاتقين أو أحدهما؟ وهل هو أن يكون ساترا لجميع العاتق أو لبعضه؟ وهل هو في الفرض أو في النفل؟ فكل هذه المسائل تفرعت على القول من أنه يلزم ستره. ففي بعض الأحاديث ليس على عاتقيه فدخل في ذلك دخل العاتقان، نعم، وفي بعضها ليس على أحد عاتقيه فتعلق الحكم بأحدهما، واضح؟ ثم ولذلك قال بعضهم حتى أيضا أنه لا يلزم ستر جميعه، لأن الإزار إذا جعل على العاتق فالغالب أنه يكون نحيفا، فقالوا ولو كان يعني بخيط دقيق بخيط دقيق، ولأجل ذلك تردد أو تفاوتت أقوال الحنابلة في ذلك، فمنهم من أبقاه على الفرضية ومنهم من نحى منح الجمهور، وهي إحدى الروايات عن أحمد. ثم لما قالوا به قالوا إنه يتعلق الحكم بأحد العاتقين لا بكليهما، ولذلك قال نعم وإيش قال ومع أحد عاتقيه في الفرض. أول شيء جعلوا الحكم متعلق بأحدهما، ثم أيضا خصوا ذلك بالفرض دون النفل، وخصوا ذلك بالفرض دون النفل، وهذا يعني مما يعني يدل على شيء من الاضطراب عندهم فيها. لكن الآن أنا سهوت لأني لم أراجع، هل قول المؤلف هنا في التفريق بين النفل والفرض هو ظاهر المذهب أو لا؟ كأني يعني عندي فيها تردد، ما أدري إذا أحد منكم معها الكتاب أو معها شيء من الكتب الموسعة. على كل حال سنراجعها وننظر. أو شو عندك يا شيخ؟ ما أحد معه المقنع أو معه. طيب على كل حال يعني نرجعها إلى موجود. هذا كلام من؟ بس نص على المذهب ولا ما قال فيه؟ التفريق يعني. ماذا أنا يعني عندي شوي من التردد، لكن إن شاء الله نراجع الدرس القادم. نعم، ما دام أنه قال يعني هذا هو الأصل وهو كلام المؤلف، لكن ما أدري من أين أتاني هذا، أنا عندي شيء من تردد فيها. فيش كلام آخر؟ طيب أي طبعا نحن لكن الكلام عاد على المذهب، وإلا التفاوت في هذا كلامهم فيه كثير، يعني هل العاتقان، ومنهم من يقول أحدهما، ثم إذا قالوا أحدهما يجب في بعضه، ثم إنه أيضا اختلفوا أو فرقوا بين النفل والفرض فيه. نعم. وصلاتها في درع وخمار، الدرع ما هو والخمار ما هو؟ الخمار ما هو؟ ها؟ لا الخمار، الدرع انتهينا منه. الخمار، خمار كانت النساء يضعنه على رؤوسهن ويسترن به وجوههن إذا احتجن إلى ذلك، وإلا كان منكش ويسي يعني يكون له أطرافه قريبا من الرداء، وهذا كانت النساء يلبسنه إلى عهد قريب، وبعض كبيرات السن لازلنا على تلك الحال. نعم، هذا بالنسبة للخمار، وهذا يعني مرت الإشارة إليه أنه مما يغطى به الرأس ويدار حول الحنك وينزل في ما يتعلق بأحكام المسعى على الجبائر وما يلحق بها. الملحفة يعني هي اللي الآن الناس يسمونها عندنا يسمونها جلال الصلاة، يعني ما يجلل به يغطى، تعرفون الجلال في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدي وجلتها، أليس كذلك؟ الجلال هو الذي يوطى عليها، فهذا كان النساء يأتين به كبير ها فتضعه على رأسها ثم تربط على رأسها ويغطي جميع بدنها، فهذا هو التمام، لأنه يوثق مع هذا ألا ينكشف شيء من العورة. أنا وهذا هو الأتم والأكمل، بحيث تثق المرأة من انكشاف بعض أجزاء بدنها مما يجب ستره في حال الصلاة، ولا تنشغل بنفسها في ذلك. ولذلك بالنسبة للرجل ثوبين، هذا هو السنة، وبالنسبة للمرأة درع وخمار وملحفة. نعم، ويجزئ ستر عورتها، ما دام أن قلنا من أنها العورة ما سوى الوجه، فإذا كان عليها لباس يستر سوى الوجه حتى ولو كان ضيقا فإنه يحصل به ستر الصلاة وإن كان مكروها، واضح؟ ويغطي القدمين بناء على مذهب الحنابلة. ومن قال من أنه لا يحتاج إلى تغطية القدمين فهنا يعني يتخفف في هذا، فإذا كل على حسب ما ذهب إليه. كيف؟ الملحفة أظنها يعني قد تلبسه النساء في خروجها، يعني في بعض الأحوال، لكن هو في الأصل هو ليس لباسا معتادا للنساء، لكن قد تطلبه للستر، فسواء كان من ستر في ستر عورة النظر أو كان في الصلاة، لكن هو ليس له هيئة معينة، يعني هو غطاء كبير تعقده عليها، هذا هو الذي يظهر، يعني ما يفصل على حال واحدة. نعم.
ومن انكشف
كم بقي على الأذان؟ 3 دقائق يمكننا أن نأخذ. نعم. ومن انكشف من انكشف بعض عورته وفحش هذا إذن لما قرر أنه شرط من شروط الصلاة أراد أن يبين من حصل منه إخلال به، فلا يخلو إما أن يصلي بدون ستر، فهنا لا شك بأن صلاته ليست بصحيحة إلا أن يكون معذورا. طيب، ما بين هذا وذاك؟ إذا انكشفت بعض العورة لا جميعها، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من أنه من انكشف بعض عورته وفحش، يعني أن إذا كان الانكشاف يسيرا فغطاه فإنه لا يضر. ومن أين أخذ ذلك؟ من قصة عمرو بن سلمة لما كان يصلي بقومه فقالت واروا عنا سوءة قارئكم، فلم يؤمر بإعادة الصلاة ولا من أنه قد انتقض شرط من شروطها فيستأنفون، فدل ذلك على أنه إذا انكشفت العورة فسترها فلا يضر. نعم. وفحوش إذن لا بد من الانكشاف وأن يكون المنكشف فاحشا، أما لو كان قليلا فلا يضر. فمتى ما تحقق هذين القيدين، تحقق هذان القيدان إيش؟ انتقض الشرط وإلا فلا. فإذا كان الانكشاف قليلا فلا يضر، وحصول الفحش بكبر المنكشف أو بطول مدته. فكذلك لو انكشف بعض عورته في ولو كان قليلا لكن طول مدة الصلاة فإنه يعتبر من الفاحش فيبطل الصلاة وينتقض معه الشرط. وهذا يعني القيد هنا يدل على أن شرط الستر العورة أخف من الوقت وأخف من الطهارة. الطهارة مهما يكون إذا انتقضت بأي ناقض خفيفا أو يسيرا أو في بعض الصلاة أو في جزء فإنها تبطل. فهذا من الأشياء التي قد يستدل بها على التفضيل أو المقارنة بين الشروط وبيان أيها أحق أو أشد من غيره. نعم. قال إيش؟ أو صلى في ثوب محرم عليه. إذا صلى في الثوب المحرم عليه ما يقصدون بالمحرم؟ مثل ثوب الحرير، الثوب المرصوب، مثل الثوب المرأة لأنه محرم عليه لبس أو التشبه بالنساء، أيا كانت الحرمة بوجه من الوجوه فإنه إذا صلى فيه لم تصح صلاته. وهذا راجع إلى أصل عند الحنابلة تقدمت الإشارة إليه في باب الآنية، وهو أن الشرط إذا أو أن التحريم إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط من شروطها فإنه يبطلها، لأنه يقولون هذا منهي عنه اللبس الثوب المحرم، فالمحرم إيش؟ لما لبسه وجوده كعدمه، فالنهي يقتضي الفساد، فدل على فساد هذا الستر، فدل كأنه صلى بدون ستر عورته. واضح؟ هذا ما أخذ الحنابلة خلافا لما ذكروه في باب الآنية في إذا كان المغصوب هو الإناء، لأنه لا تتوقف الطهارة عليه، أما الماء فنعم. فبناء على هذا قالوا من أنه لا يصح. هذا طبعا يخالف فيه الحنابلة إيش؟ الجمهور، ولهم في ذلك مسائل كثيرة دخلت تحت هذا الأصل وفارقوا بها جماهير أهل العلم. في الرواية الثانية طبعا نذكرها لشهرتها ولأن الفتية عليها أنه يقول أن المحرم ولو كان لذاته فإن محل الحرمة من وجه والستر له وجه آخر فيحصل له تحصيل الشرط وصحة الصلاة ويكون آثما بالغصب وبالفعل، فهما جهتان منفكتان على ما ذكر أهل العلم تبعا لأصولهم هناك خلافا للحنابلة رحمهم الله تعالى. أو نجس، نقف عند أو نجس إذا كان عند أحد سؤال حتى ينصرف من أراد أن ينصرف قبل الأذان، إذا كان عند أحد هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.